بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس الثاني في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الكلية أو القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وهو حسبي ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة رباني الأمة ومحيي السنة العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، قدس الله روحه ونور روحه ونور ضريحه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين وإمام المهتدين وعلى آله أجمعين. فصل: فأما العبادات فأعظمها الصلاة، والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، كما رتبه أكثرهم، وإما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك وغيره.
وكلاهما من شروط الصلاة، فإما أن يبتدئوا التصنيف في الصلاة بأحكام الطهارة، والطهارة من أعظم شروطها، وإما أن يبتدئوا بالمواقيت، ودخول الوقت أيضا شرط من شروط الصلاة. فهذا نظر من جهة التصنيف، نظر من جهة التصنيف.
فأما الطهارة والنجاسة فنوعان، فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه، تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة. ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين، فإن أهل المدينة مالكا وغيره يحرمون من الأشربة كل مسكر، كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وليسوا في الأطعمة كذلك، بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم، فيبيحون الطيور مطلقا وإن كانت من ذات المخالب،
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها،
ويكرهون كل ذي ناب من السباع. وفي تحريمهما
وفي تحريمها
عن مالك روايتان، وكذلك في الحشرات عنه هل هي محرمة أو مكروهة روايتان، وكذلك البغال والحمير، وروي عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع، وروي عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير، والخيل أيضا يكرهها لكن دون كراهة السباع.
هذا مذهب الحجازي، فهم في باب الأشربة يتشددون في ذلك، فيحرمون من الأشربة كل مسكر، كما صح بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كان نوع المسكر، يتخذ من عنب، يتخذ من تمر، يتخذ من زبيب، أي شيء. فهم في هذه القاعدة يمشون مع النصوص ويتمسكون بها، ولهذا تراهم يحبكون هذا الأصل في الأشربة، بينما هم في الأطعمة على خلاف ذلك. فيتوسعون في الإباحة وعدم التحريم، فيبيحون الطيور مطلقا وإن كانت من ذوات المخالب، مع أن النص ورد بمنع ذلك. وكذلك في كل ذناب من السباع يكرهون، يقولون بالكراهة فقط، وفي التحريم عن الإمام مالك ذلك روايتان. يعني المهم أن شيخ الإسلام يريد أن يقعد هنا قاعدة أن أهل الحديث يكونون وسطا بين مذهبين، وسيصل بك إلى الوسطية دي في الطهارة والنجاسة، ولكن يريد أن يقعد لك أن هذا قد يكون مبدأ يعني شائعا، إن قد ترى بعض المذاهب تتشدد في باب وفي المقابل تتهاون في باب آخر. وعكسهم قوم آخرون فيتشددون في الباب الذي حصلت فيه الرخص من هذا ويترخصون في الباب الذي حصل فيه التشدد من هؤلاء. نعم.
وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس، ليست الخمر عندهم إلا من العنب ولا يحرمون القليل من المسك.
يعني الخمر عندهم المحرمة هي مأخوذة من العنب، إن أخذت من غير العنب فليست محرمة، فلا ينظرون إلى ذهاب العقل على وجه الطرب، لا ينظرون إلى هذا بأي شيء، وإنما ينظرون إلى المادة التي يذهب بها العقل. فالخمر حرام، لكن أي خمر محرمة هي المأخوذة من العنب.
ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا من العنب، أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيئ، أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه. وهم في الأطعمة في غاية التحريم، حتى حرموا الخيل والضباب، وقيل إن أبا حنيفة
الضباب جمع ضب. نعم.
وقيل إن أبا حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها. فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل
الأمصار. مذهب الإمام مالك في جهة، ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في جهة أخرى. الإمام مالك يتوسع في باب الأطعمة دون الأشربة، والإمام أبو حنيفة توسع في باب الأشربة دون باب الأطعمة. هذا عكس هذا. نعم.
فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار موافقة للسنة
المستفيضة،
موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم، وزادوا عليهم في متابعة السنة. وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة، ما علمت أحدا صنف أكبر منه وكتابا أصغر منه، وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة، حتى أنه دخل بعضهم بغداد فقال: هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا: لا، إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة.
سبحان الله، يعني غربة، هل فيها من يحرم النبيذ وهذا مسكر؟ قالوا: لا، إلا أحمد. ولهذا نقول يا أخوان، في مسائل يعيشها المسلمون في بعض الأزمان تكون مسائل تقصف على الساحة فتبدو كبيرة جدا مثلا، وهي عادية في عصر آخر. ولهذا كل عصر له مسائله، كل عصر إيه له مسائله. ولهذا احنا لما قلنا لكم نؤكد المؤكد، فليس هذا منهجا غريبا، لأنه المؤكد عندك الآن بعد ذلك أو عند ناس آخرين ليس مؤكدا. يعني هل يخالف أحد الآن أو قال أحد المسلمين الآن بأن الخمر بجميع أنواعها محرمة؟ هل قال أحد بأنه الخمر لابد يشترط فيها نوع معين أن يكون مسكرا وسائر الأنواع لا تكون محرمة؟ النبيذ مثلا كان خمر من النبيذ فإنه لا يحرم، ما أحد يقول. لكن هذا كان.
وأخذ فيه بعامة السنة، حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث وإن لم يظهر فيه شدة، متابعة للسنة المأثورة في ذلك، لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبا. والحكمة هنا مما تقدر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برقته بعد الثلاث، ثبت أن صلى الله عليه وسلم أمر برقته بعد الثلاث. فلو الإنسان نبذ شيئا دون وشرب دون الثلاث هذا مباح، بعد الثلاث هذا يراق. وقال: وإن لم يظهر فيه شدة، يعني تلك التي تسكر، لأن ذلك يكون مظنة، لأنه أصبح مظنة، فبعد الثلاث يراق. نعم.
فأقيمت المظنة مقام الحكمة، حتى إنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو تحريم على اختلاف
الرواية. كراهة الخليطين يعني أن تجمع بين خليطين في إناء واحد، فتنبت خليطين في إناء واحد تجمع بين نوعين. يقول حتى أنه كره ذلك لأنه أيضا مظنة ومدخل، والصواب طبعا أنه لا يكره وأن الأمر مباح في ذلك إذا أكل قبل الثلاث. ولذا البعض يسأل مثلا في رمضان أو كذا إذا جمع الناس بين أنواع في إناء واحد ونبذوا أنواعا في قبل الفطور هل هذا حرام؟ لا، الناس يفعلون ذلك ويشربون مباشرة، وغاية ما فيه ممكن يبقى ساعات فقط. نعم.
حتى إنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو تحريم على اختلاف الروايتين عنه، وحتى اختلف قوله في الانتباذ في الأوعية هل هو مباح أو محرم أو مكروه، لأن أحاديث النهي كثيرة جدا وأحاديث النسخ قليلة، فاختلف اجتهاده هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار أحاد ولم يخرج البخاري منها شيئا، وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة بصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم لحوم الحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من تمسك في هذا الباب بعدم وجود نص التحريم في القرآن، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وعلموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن، لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، وعدم التحريم ليس تحليلا وإنما هو بقاء للأمر على ما كان.
خذ خط تحت هذه، عدم التحريم ليس تحليلا وإنما هو بقاء للأمر على ما كان، يعني يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يبين هنا ماذا بقى الحديث، أنه في باب التحريم يأخذون بالقرآن والسنة لا كما يقول القائل حسبنا ما جاء في القرآن، انظر إلى القرآن فها أنت تقرأ قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فيقول بس هو ده الحرام ما عدا ذلك حلال. وعليه الحمر الأهلية حلال لأنه لم ترد في القرآن، طيب ورد في السنة ولا يقول ده أخبار أحد لا نعمل بها، وبعدين حسبونا ما جاء في القرآن، نحن لا نأخذ بالسنة، حسبونا ما جاء في القرآن. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على أمثال هؤلاء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما حرم هو كما حرم الله، ولهذا جاءت السنة على أقسام، سنة مؤكدة لما جاء في القرآن ومبينة ومفسرة، وسنة مؤسسة، مؤسسة يعني لأحكام ليست في القرآن، مؤسسة لأحكام ليست في القرآن منصوص عليه، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا ما ورد في القرآن ورد في السنة، ولهذا نقول به مع قول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا أموالكم. طيب ما ذكر الله سبحانه وتعالى النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إذن يدخل فيما وراء ذلك هذا، لكن أقول لا ما يدخل، لأن السنة وردت، وكما ورد كما ورد القرآن بحكم فإنما ترد به السنة من حكم أيضا يعمل فيه كما يعمل به القرآن. فالسنة أيضا لا إذا أسست حكما ولم يرد في القرآن فإن العمل به كالعمل به القرآن تماما. وكثير من الأحكام لم يرد في القرآن وورد في السنة النبوية فنعمل بذلك. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا القاعدة الذهبية: وعدم التحريم ليس تحليلا. عدم التحريم ليس تحليلا، غاية ما فيه بقاء للأمر على ما كان. قل لأجل فيه وحيلة يا محرم على طعامين يطعمه ليكون ميتة ودما سفوحا أو لحم خنزير. غاية ما في هذا إنه هذه الثلاثة محرمة، بقاء مكان على مكان. لكن التحريم يؤخذ من هذا وإنه ما عداه يكون حلالا ولو ورد السنة؟ لا. لكن إذا لم تأتي السنة بشيء وسكتت السنة عن ذلك فنقول التحريم ما ورد به النص. إذا العمد عندنا يكون التحريم أو التحليل ما ورد به النص. النص هذا إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون إيه؟ سنة. إنما نقول التحريم ما ورد به القرآن فقط خلل، خلل. لكن نقول التحريم ما ورد به النص سواء كان هذا النص من قرآن أو كان من إيه؟ أو كان من سنة. نعم.
وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء، ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر القرآن نزولا، وإنما سورة المائدة هي المتأخرة. وقد قال وإنما سورة المائدة هي المتأخرة، وقد قال الله فيها: أحل لكم الطيبات. فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا وإنما هو عفو.
تمام. خلي بالك يعني يا إخواني، حد يفسر لنا؟ أصحاب الإمام مالك قالوا أن سورة الأنعام هذه كما ظن أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر ما نزل من القرآن نزولا، اللي هي بقى قل أجل فيما أوحي إليه محرمة. فالشيخ يقول: وإنما سورة المائدة هي المتأخرة. سورة الأنعام مكية، سورة المائدة متأخرة، وفيها قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم أحل لكم الطيبات. فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام هي السابقة هي المكية ليس تحليلا كما قال هو، وإنما هو عفو. يعني عفو. فجاءت السنة فبينت، فإذا جاءت السنة وبينت بعد سورة الأنعام يبقى نأخذ بما بيّنته إيه؟ السنة. نعم. وهذه تسمى السنة التأسيسية.
وإنما هو عفو، فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو ليس نسخا للقرآن.
تمام. ليس نسخا، لأن النسخ إزالة للحكم والتخصيص قصر الحكم على بعض أفراد. وإن عبر البعض بالنسخ والتخصيص معا، فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم هنا لحوم الحمر وكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير هل نسخ؟ لا، ما نسخ. إنما النبي صلى الله عليه وسلم أضاف وأسس أحكاما إضافية، يبقى تحريم الرسول رافع للعفو وليس ناسخا للقرآن. سكت الله سبحانه وتعالى هذا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا كثير جدا في الأحكام. يعني لو أخذنا بهذه القاعدة نحن حسبنا ما جاء في القرآن يبقى عطلنا الشريعة كلها. نعم.
لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه.
يعني هم مشوا مع الإمام مالك في بابه لكن كانوا أتبع للسنة منهم في هذا، ومشوا مع الكوفيين في بابي لكن لم يوافقهم على كل شيء لكن في الأصل عام. نعم.
بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحليلها يوم خيبر، وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلوا لحمه.
كوني أنا بقى لا أستطيع أكل أعافه، هذا شيء، أنت حر، لكن ليس حراما إذا لم يكن برضي قومك ويؤكل الفرس. طبعا الفرس الآن لو ذبح الكيلو فيه بكام؟ ببلاش، محدش هياخد، فلان الناس لم يعتدوا اكله. نعم. ولهذا ابو حنيفه رحمه الله تعالى لما كره ذلك كره للايه والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزينه، قال والآية في معرض منة الله سبحانه وتعالى على عباده، ولو كان الخيل يؤكل لذكر الله عز وجل مع ذلك، إن هذا منة ونعمة. هذا نظره رحمه الله تعالى، ولكن رد عليه العلماء بأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر هنا الغالب الذي تتعلق بنفوس، فالخيل وإن شرع أكلها بيد أن ذلك ليس مشهورا، فالمشهور الغالب الذي تتعلق بنفوس بالخيل ما هو؟ تركبوها وزين، مش لتأكلوها. فذكر الله سبحانه وتعالى الأغلب الذي يتعلق به النفس، ثم إذا جاءت السنة فهي قاضية على كل قول. مستحيل نأخذ قول أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا قول أي أحد كائنا من كان ونترك السنة، إذا بنت السنة خلاص هكذا هم علمونا، مش ليس هذا انتقاصا لهم، لكن هكذا علمون. إن الانتقاص للأئمة التعصب لأقوالهم مع ظهور الدليل، ولذا تبرأ الشافعي رحمه الله تعالى من هذا، تبرأ من كل من يتمسك بقوله بعد ظهور الحج، وهو برأ من هذا وأبرأ من كل قول لي يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن في نفس الوقت مسألة أدب وضبط، يعني قد تكون السنة بالنظر فهمك أنت للسنة وتقول له وخالف الشافعي والشافعي قال، لا، لابد أن تكون على سنة بينة واضحة. نعم.
وأحل الضب لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا أحرمه، وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من أكله.
نعم، قال خالد فاجتررته، قال أهو حرم يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قوم فأجدني أعاه، فقال خالد فاجتررته، خلاص مباح. نعم.
وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة، فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة، لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة، ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة في استحلال المسكر، والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة، ولهذا سميت الخمر أم الخبائث كما سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها وفعله هو وخلفاؤه،
اللي هو يعني الجلد يعني. نعم.
وأجمع عليه العلماء دون المحرمات من الأطعمة، فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا
دي النظر بقى، دي نظر شيخ الإسلام، دي الحاجات العالية، يعني دي الحاجات اللي تبقى كبيرة، اللي بقى يأتي بقى الراسخون يحط لك مثل هذه الأشياء، يعني شوف كل ما يطعى من أطعمة المحرمة والأشياء المحرمة منصوص عليها وخلاص ومعروف هذه حرام وهذه حرام. لكن أنبه هنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنه إيه، لأن المفاسد الناشئة عن الأشربة المحرمة أعظم من المفاسد الناشئة عن الأطعمة المحرمة، ولهذا كانت الأشربة المحرمة فيها الحد، أما الأطعمة المحرمة ما فيها حد. شوف الشيخ استنباط الشيخ الدقيق إنه الشريعة وإن نظرت إلى هذا في الحكم العام لكن في معاني دقيقة، ولهذا شوف في كل كتاب مع كل إمام دول أطايب، دول أطايب، أينما قطفت عنقودا وجدت اللذة، وكلما أخذت عنقودا أو ثمرة أو فاكهة وأنت تنظر كأن هذه الأخرى مثلها تماما، كأن هذه تقول هذه برتقال وهذه برتقال، لا، وأتوا بهم متشابها، أتوا بهم متشابها، لكن إذا ذقت طعم الإمام الآخر وجدت له مزيدا ووجها آخر، فهذا ترى كأنه واحد، لا مش واحد، غوص بس مع شيخ الإسلام مع ابن تيمية مع الذهبي مع الأئمة الكبار، سترى العلم، والعمر طويل، وحينما تجعل كما قلت لك نفسك مع الأكابر سأتيك الخير إن شاء الله إن شاء الله. نعم
بل قد أمر
ولهذا واحد كان درست الأصول خلاص درست لي 100 كتاب في 101 لا تستغنى عن الواحد درست قرأت 100 تفسير وفي 101 لا تستغنى عن الواحد يعني لو بالنظر تفسير السعدي ده ما تفتحوش أصلا هتقول يا تفسيري عن ده عايزين حاجات أضخم ممكن واحد يدخل مثلا في القرطبي في ابن جرير في كذا لكن المعاني الموجودة هناك معاني موجودة في تفسير السعدي ما تجدها في هذه التفاسير. نعم
بل قد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة وإن كان الجمهور على أنه منسوخ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر
ولهذا قدم الأحاديث أن العمل ليس عليها كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى. نعم
وأمر بشق ظروفها وكسر دينانها
دينانها نعم
دينانها
بينما الأطعمة ما فيها كل هذا يعني شوف التجديد وعايز يبين لك وجه تجديد الشرع فين في الأشربة
وإن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ
نعم
ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو الأخلاق أو غيرها ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة
الله أكبر نعم
ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها جن خلقت من جن وقد قال صلى الله عليه وسلم
يعني خلقت من جن يعني من جهة الأخلاق يعني مادتها تمرد ولهذا تجد الغلظة في أهل الإبل اللي بيرعى الإبل تجده إيه غليظ ما بيتعامل مع إيه بعيش لكن مع الأغنام والشياه تجده إيه تجده رقيقا فالإنسان بيأخذ أخلاقه مما يخالط حتى ولو من الحيوانات نعم وهذا دل عليه حديث مشهور في الصحيحين نعم
وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان فأكل لحمها يورث قوة شيطانية
الله أكبر لما كان الغضب طارئا وأمر الإنسان بالوضوء ليطفئ هذا الغضب طارئ فما بالك بقى باللحم الذي سيمتزج ببدن الإنسان ويستفيد منه وينبت عليه يبقى ده محتاج قوة بقى إيه لإطفاء هذه القوة الشيطانية الموجودة فيه نعم
تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذي الغرة وغير
هذا تأويل بدليل إنه ما في أحد قال إنها خلقت من الجن سمي الجن إزاي ما خلقت من الجن وإنما هذا في طباعها وأخلاقها ولا لأن النبي نفسه قال إنها جن قال إنها جن فهل هي جن طيب ليه لماذا أولت لماذا أولت هنا قال إنها جن نعم فإنها جن زي خلقت من جن نعم تفضل
فقال مرة توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاصن الإبل فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراض من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه في الصحيحين إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم. واختلف عن أحمد هل يتوضأ يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة على روايتين.
طيب نقف ايه عنده هنا، واختلف عن احمد رحمه الله الائمه. يا اخوان شوف العلم عايز عمر، اللي عايز بقى يجي ياخد له ايه خمسه كده ما ينفعش، العلم ده عايز ثاني ركب. الشيخ فلاني راح مثلا حضره درس ولا بتاع كان من طلاب الشيخ الفلاني، وعلى هذا الاساس يبدا يدرس في جميع المساجد ان هو من طلبه مين؟ الشيخ فلان.